هاربا من الضربة التي حاقها الله بها بسبب تجديفه، وطفق لحنقه يقتل كثيرون من بني إسرائيل كانت تبي يدفن أجسادهم. فنما ذلك إلى الملك فأمر بقتله وضبط جميع أعماله أماله. فهرب طوبيا بولده وزوجته عاريا واختبأ لأن كثيرين كانوا يحبونه. وكان بعد 45 يوما أن قتل الملك ابناه، فعاد طوبيا إلى منزله ورد عليه كل ماله. وكان بعد ذلك في يوم عيد الرب أن صنعت مأدبة عظيمة في بيت طوبيا، فقال لابنه هلم فادع بعض من سبتنا من المتقين بالله ليأكلوا معهنا. فانطلق ثم عاد فأخبره أن واحدا من بني إسرائيل مذبوح ملقي في السوق. فلما سمع طوبيا نهض من موضعه مسرعا وترك العشاء وبلغ الجثة وهو صائم، فرفعها وحملها إلى بيته سرا ليدفنها بتحفظ مع مغيب الشمس. وبعد أن خبأ الجثة أكل الطعام باكيا مرتعدا، فذكر الكلام الذي تكلم به عند الرب على لسان عاموس النبي: أيام أعيادكم تتحول إلى عويل ونحيب. ولما غربت الشمس ذهب ودفنها، وكان جميع ذوي قربته يلومونه وقائلين: لأجل هذا أمر بقتلك، وما كنت تنجو من قضاء الموت حتى عدت تدفن الموتى. وأما طوبيا فإذ كان خوفه من الله أعظم من خوفه من الملك، كان لا يزال يخطف جثث القتلى ويخبئها في بيته فيدفنها عند انتصاف الليل. واتفق مع بعض في بعض الأيام وقد تعب من دفن الموتى أنه وافى بيته، فرمى بنفسه إلى جانب الحائط ونام. فوقع زرق من عش خطاف في عينيه وهو ساخن وهو سخن فعمى. وإنما أذن الرب أن تعرض له هذه التجربة لتكون لمن بعده قدوة صبره كأيوب الصديق. فإنه إذ كان لم ينفك عن تقوى الله منذ صغره وحافظا لوصاياه لم يكن يتذمر على الله لما له من بل والعمى، ولكنه ثبت في خوف الله شاكرا له طول أيام حياته. وكما كان قديس أيوب يعيره الملوك، كان أنسباء هذا وزهو يسخرون من عيشته قائلين: أين رجاءك الذي لأجله كنت تبذل صدقات وتدفن الموتى؟ فيذكرهم طوبيا قائلا: لا تتكلموا كذا، فإنما نحن بنو القديسين وإنما ننتظر تلك الحياة التي يهبها الله للذين لا يعرفون لا يصرفون إيمانهم عنه أبدا. وكانت حنة امرأته تذهب كل يوم إلى الحاكة وتأتي من تعب يديها بما تأتي لها تحصيله من الميرة، واتفق أنها أخذت جديا وحملته إلى البيت. فلما سمع بعلها صوت ثغاء الجدي قال: انظروا لعله يكون مسروقا فردوه على أربابه، إذ لا يحل لنا أن نأكل ولا نلمس شيئا مسروقا. فأجابته امرأته وهي مغضبة: قد وضح بطلان رجاءك وأصدقائك الآن قد عرفت. وبهذا الكلام ومثله كانت تعيره. حينئذ أن طوبيا وطفق يصلي بدموع وقال: عادل أنت أيها الرب، وجميع أحكامك مستقيمة، وطرقك كلها رحمة وحق وحكم. فالآن أذكرني يا رب، لا تنتقم عن خطاياي ولا تذكر ذنوبي ولا ذنوب أبائي، لأن لم نطع أوامرك. فلأجل ذلك أسلمنا إلى النهم والجلاء والموت، وأصبحنا أحدوثا وعارا في جميع الأمم التي بددنا فيها. فالآن يا رب عظيما هي أحكامك، لأن لم نعمل بحسب وصاياك ولا سلكنا بخلوص أمامك. والآن يا رب بحسب مشيئتك اصنع بي، ومر أن تقبض روحي بسلام، لأن الموت لي خير من الحياة. واتفق في ذلك اليوم عينه أن سارة بنت رعوئيل في راجيس مدينة الماديين سمعت هي أيضا تعييرا من إحدى جواري أبيها، لأنه كان قد عقد لها على 7 رجال، وكان الشيطان اسمه أزموداوس يقتلهم على أثر دخولهم عليها في الحال. وإذ كانت تنتهر الجارية لذنب أجابتها قائلة: لا رأينا لك ابنا ولا ابنا على الأرض يا قاتلة أزواجها، أتريدين أن تقتليني كما قتلت 7 رجال؟ فلما سمعت هذا الكلام صعدت إلى علية بيتها، فأقامت 3 أيام و3 ليالي لا تأكل ولا تشرب، بل استمرت تصلي وتتضرع إلى الله بدموع أن يكشف عنها هذا العار. ولما أتمت صلاتها في اليوم الثالث وبركة الرب، قالت: تبارك اسمك يا إله أبائنا الذي بعد غضبه يصنع الرحمة وفي زمان البؤس يغفر الخطايا للذين يدعونه. إليك يا رب أقبل بوجهي وإليك أصرف نظري، أتوسل إليك يا رب أن تحلني من وصاك هذا العار أو تأخذني من على الأرض. أنك يا رب عالم بأنني لم أشتهي رجلا قط، وأني قد صنت نفسي منزهة من كل شهوة، ولم أكن قط أمازج أرباب الملاهي ولا أعاشر السالكين بالطيش، وإنما رضيت بأن أتخذ رجلا لخوفك لا لشهوتي. ولعلي لم أكن مستأهلا لهم أو لم يكونوا مستحقين لي، فلعلك أقيتني لبعل آخر، لأن مشروعاتك لا يدركها إنسان. على أن من يعبدك يمكن أن حياته قد انقصت بالمحن، فستفوز بأكليلهم، وإن حلت به بشدة فيستيقظ، وإن عرض على التأديب فله أن يرجع الإله. لأنك لا تسر بهلاكنا، فتلقى السكينة بعد العاصفة وبعد البكاء والنحيب تفيد التهلل. فليكن اسمك يا إله إسرائيل مباركا مدى الدهر. في ذلك الحين استجيبت صلوات الاثنين أمام مجد الله العلي، فأرسل الرب ملاك القديس رفائيل ليشفي كلا الاثنين اللذين رفعت صلواتهم في وقت واحد إلى حضرة الرب. وإسخال توبيا أن قد استجيبت صلاته وتهيأ له أن يموت، استدعى إليه توبيا ابنه وقال له: اسمع يا ابني كلمات فمي وأجعلها في قلبك مثل الأساس. إذا قبض الله نفسي فأدفن جسدي وأكرم والدتها جميع أيام حياتها، وأذكر ما المشقات التي عانتها لأجلك في جوفها وما كان أشدها، ومتى استوفت هي أيضا زمان حياتها فأدفنها إلى جانبي. وأنت فليكن الله في قلب جميع أيام حياتك، وأحذر أن ترضى بالخطيئة وتتعدى وصايا الرب إلهنا. تصدق من تصدق من مالك ولا تحول وجهك عن فقير، وحينئذ فوجه الرب لا يحول عنك. كن رحيما على قدر طاقتك، إن كان لك كثير فأبذل كثيرا، وإن كان لك قليل فاجتهد أن تبذل القليل من نفس طيبة، فإنك تدخر لك ثوبا جميلا إلى يوم الضرورة، لأن الصدقة تنجي من كل خطيئة ومن الموت، ولا تدع النفس تصير إلى الظلمة. إن الصدقة هي رجاء عظيم عند الله العلي جميع صنعتها. احذر لنفسك يا بني يا ابني من كل زنا، ولا تتجاوز امرأتك مستبيحا معرفة الاسم أبدا، ولا تدع الكبر يستولى على أفكارك أو أقوالك، لأن الكبر مبدأ كل. وكل من خدمك بشيء فأوفيه أجرتي لساعته، وأجرة أجيرك لا تبقى عندك أبدا. كل ما تكرهه أن تفعله غيرك بك فإياك أن تفعله أنت بغيرك. كل خبزك مع الجياع والمساكين، واكسي العراة من ثيابك. ضع خبزك وخمرك على مدفن البار، ولا تأكل ولا تشرب منهما مع الخطاة. التمس مشورة الحكيم دائما، وبارك الله في كل حين، واسترشده تقويم صبرك وإقرار كل مشروعاتك فيه. ثم اعلم يا ابني إني قد أعطيت وأنت صغير 10 قناطير من الفضة لغابيلوس في رجيس مدينة المديين، ومعها بيسق، وحيث ذلك فانظر كيف تتوصل إليه، فتقبض منه الزنة المذكورة من الفضة وتزد عليها سقه. ولا تخفي يا ولدي فإننا نعيش عيشة الفقراء، ولكن سيكون لنا خير كثير إذا اتقينا الله وابتعدنا عن كل خطيئة وفعلنا خيرا. فأجاب طوبيا أباه وقال: يا أبتي، كل ما أمرتني به لأفعله، وأما هذا المال فما أدري كيف أحصله، فإن الرجل لا يعرفني وأنا لا أعرفه، فما العلامة التي أعطيها له؟ بل الطريقة التي تؤدي إلى هناك لأعرفها أيضا. فأجابه أبوه وقال: إن عندي سكه، فإذا عرضته عليه فإنه يؤدي عاجلا. وقال: هلما فألتمس لك رجلا ثقة يصحبك بأكرته حتى تستوفي المال وأنا حي. فبينما خرج طوبيا إذا بفتى بهي قد وقف مشمرا كأنه متأهب للسير، فسلم عليه وهو يجهل أنه ملاك الله، وقال: من أين أقبلت يا فتى الخير؟ قال: أنا من بني إسرائيل. فقال له طوبيا: هل تعرف الطريق الأخذة إلى بلاد المديين؟ قال: أعرفها، وقد سلكت جميع طرقها مرارا كثيرة، وكنت نازلا بأخينا غابيلوس المقيم براجس مدينة المديين التي في جبل أحمتة. فقال له طوبيا: انتظرني حتى أخبر أبي بهذا. ودخل طوبيا وأخبر أباه بجميع ذلك، فتعجب أبوه وطلب أن يدخل عليه. فدخل وسلم عليه وقال: ليكن لك فرح دائم. فأجاب طوبيا: وأي فرح يكون لي؟ أنا المقيم في الظلام لا أبصر ضوء السماء. فقال له الفتى: كن طيب القلب، فإنك عن قليل تنال البر من عند الله. فقال له طوبيا: هل لك أن تبلغ ابني غابيلوس في رجيس مدينة المدين وأنا أوفيك أجرتك ما ترجعت؟ فقال له الملاك: أخذه وأعود به إليك. فقال له طوبيا: اخبرني من أي عشيرة ومن أي سبط أنت؟ فقال له رفائيل الملاك: أفي نسب الأجير حاجتك أم في الأجير الذي يذهب مع ابنك؟ ولكن لكي لا أكلك بالك أنا عزريا ابن حنانيا العظيم. فقال له طوبيا إنك من نسب كريم غير أني أرجو أن لا يسوءك كوني طلبت معرفة نسبك. فقال له الملاك ها أنا ذا آخذ ابنك سالما وسأعود به إليك سالما. قال طوبيا انطلق بسلام ولكن الله في طريقكما وملاكه يرافقكما. حينئذ أخذ كل ما أراد أخذه من أهبة الطريق وودع طوبيا أباه وأمه وصار كلاهما معنا. فلما فصل جعلت أمه تبكي وتقول قد أخذت عكاز شيخوختنا وأبعتها عنا، لا كان هذا المال الذي أرسلته لأجله، لقد كان في رزقنا القليل ما يكفي لأن نعد النظر إلى ولدنا غني عظيما. فقال لها طوبيا لا تبكي، إن ولدنا سيصل سالما ويعود إلينا سالما وعيناك تبصرناه، فإني واثق أن ملاك الله الصالح يسحبه ويدبره في جميع أحواله حتى يرجع إلينا بفرح. فكفت أمه عن البكاء عند هذا الكلام وسكتت. وسافر طوبيا والكلب يتبعه، فبات أول منزلة بجانب نهر دجلة، وخرج ليغسل رجليه، فإذ بحوت عظيم قد خرج ليفترسه. فارتاع طوبيا وصرخ بصوت عظيم قائلا يا مولاي قد اقتحمني. فقال له الملاك امسك بخيشومه واكتذبه إليك. ففعل كذلك واكتذبه إلى اليبس، فأخذ يختبط عند رجليه. فقال له الملاك شك جوف الحوت واحتفظ بقلبه ومرارته وكبده، فإن لك بها منفعة لعلاج مفيد. ففعل ذلك، ثم شوى من لحمه فأخذ للطريق وملح سائرا حتى يكون لهما ما يكفيهما إلى أن يبتلغ أراجيس مدينة المديين. ثم طوبيا سأل الملاك وقال له نشددك يا أخي عزريا أن تخبرني ما العلاج الذي يؤخذ من هذه الأشياء التي أمرتني أن أدخرها من الحوت. فأجابه الملاك وقال إلا إذا ألقيت شيئا من قلبه على الجمر فدخانه يطرد كل جنس من شيطان في رجل أو كان أو أمرأة بحيث لا يعود يقربهم أبدا، والمرارة تنفع لمسح العيون التي عليها غشاء فتبرأ. وقال طوبيا أين تريد أن ننزل؟ قال له الملاك إن هنا رجل اسمه رعوئيل من ذو قرابتك من سبتك وله بنت اسمها سارة، وليس له من ذكر ولا أنثى سواها، فجميع ما له مستحق لك ولا بد لك أن تتأخذ زوجة، فأخطبها إلى أبيها فإنه يزوجها منك. فأجاب طوبيا وقال إني سمعت عنه قد عقد لها على 7 أزواج فماتوا، وقد سمعت أيضا أن الشيطان قتلهم، فلأجل هذا أخاف أن يصيبني مثل ذلك وأنا وحيد لأبوي، فأنزل شيخوختهما إلى الجحيم بالحزن. فقال له الملاك رفائيل استمع فأخبرك من هم الذين يستطيع الشيطان أن يقوي عليهم. إن الذين يتزوجون فينفون الله من قلوبهم ويتفرغون لشهوتهم كالفرس والبغل الذين لا فهم لهم، أولئك للشيطان عليهم سلطان. فأنت إذا تزوجتها ودخلت المخدع فامسك عنها 3 أيام ولا تتفرغ معها إلى الصلوات، وفي تلك الليلة إذ أحرقت كبد الحوت ينهزم الشيطان، وفي الليلة الثانية تكون مقبولا في شركة الأباء القدسين، وفي الليلة الثالثة تنال البركة حتى يولد لكم بنون سالمون. وبعد انقضاء الليلة الثالثة تتخذ البكر بخوف الرب وأنت راغب في البنين أكثر من الشهوة لكي تنال بركة ذرية إبراهيم. ثم دخل على رعوئيل فتكلكما رعوئيل بالسرة، وإذ نظر رعوئيل إلى طوبيا قال لحن زوجته ما أشبه هذا الرجل بذي قربتي. وبعد هذا الكلام قال رعوئيل من أين أنتم أيها الأخوان الفتيان؟ فقال له من سبت نفتالي من جلاء نينوى. فقال لهما رعوئيل هل تعرفان طوبيا أخي؟ فقال نعرفه. فلما أكثر من الثناء عليه قال الملاك لرعوئيل إن طوبيا الذي أنت تسأل عنه هو أبو هذا. فألقى رعوئيل بنفسه وقبله بدموع وبكى على عنقه وقال بركة لك يا ابني أنك ابن رجل صالح فاضل. وبكت حنة امرأته وصار ابنتهما أيضا. وبعد أن تحدثوا أمر رعوئيل أن يسبح كبشا وتهيئ مأدبة ودعوهما إلى أن يتقوا للغداء. فقال طوبيا إني لا أكل اليوم طعاما ها هنا ولا أشرب ما لم تجبني إلى ما أنا سائله، وتعدني أن تعطيني سارة ابنتك. فلما سمع رعوئيل هذا الكلام ارتعد لمعرفته ما أصاب 7 الرجال الذين دخلوا عليه، وخاف أن يصيب هذا ما أصابهم. وفيما هو متردد ولم يردد عليه جوابا قال له الملاك: لا تخف أن تعطيها لهذا، فإن ابنتك له ينبغي أن تكون زوجة، لأنه يخاف الله ولذلك لم يقدر غير أن يأخذها. حينئذ قال رعوئيل: لا أشك أن الله قد تقبل صلواتي ودموعي أمامه، ولعله لأجل ذلك ساقما الله إلى حيث إلى حتى تتزوج هذه بذي قربتها على حسب شريعة موسى، والآن لا تشك إني أعطيكمها. ثم أخذ بيمين ابنته سارة وسلمها إلى يمين طوبيا قائلا: إله إبراهيم ولا إسحاق ولا يعقوب يكون معكما، وهو يقرنكما ويتم بركته عليكما. ثم أخذوا صحيفة وكتبوا فيها عقد الزواج. وبعد ذلك